أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رحمه الله تعالى: مسألة. قال: فإن أمسك شيء هكذا شيء فإن أمسك شيء مما ذكرنا للركوب أو ما أشبهه لم يلزم فيه زكاة أصلا. في شيء أو شيئا عنده ما به ألف. وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب جميعا. الذي ذكره الخيل والبغال والحمير قد تقدم الكلام فيها، وللهادي فيها كلام إنها إذا هي منتجة فإنها تزكى وتأوله على أنها للتجارة. يقول الإمام: إذا أمسكه للركوب أو ما أشبهه، يعني ليس للتجارة، فلا زكاة. ولا خلاف في ذلك، وما استدللنا به من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عفوت لكم عن صدقة الخيل، وقوله: ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة، يدل على أن لا صدقة فيهما في شيء من الأحوال، سواء كانت للركوب أو لغيره. مسألة. قال: ولو أن رجلين ملكا خمسا من الإبل أو أربعين شاة لم يلزم واحدا منهما الزكاة، فإن كانا ملكا عشرا من الإبل أو ثمانين شاة بينهما نصفين لزم كل واحد منهما شاة شاة، لأن كل واحد معه نصاب. وهذا قد مضى الكلام فيه مستقصى في مسألة الخلطة، فلا وجه لإعادته. مسألة. قال: في المنتخب، ولو أن رجلا مات وخلف ثلاثة بنين ومئة شاة ولم يقتسموها حتى حال عليها الحول، أخذ المصدق منها شاة. قال: وكذلك إن بقيت في أيديهم سنين كثيرة أخذ المصدق كل سنة منها شاة. شاة واحدة، لأن الشاة تلزم في أربعين، وما زاد على الأربعين لا زكاة فيه حتى يبلغ مئة وإحدى وعشرين، وهذا ما هي اللامية. أما ما زاد على الأربعين إلى المئة هي وقص. قال: وكذلك إن بقيت في أيديهم سنين كثيرة أخذ المصدق كل سنة منها شاة. قال أبو العباس الحسني رضي الله عنه: الوجه في ذلك أن المال يكون موقوفا على ملك الميت حتى تجري فيه القسمة، ويمكن أن نوضح ذلك بأن وصاياه تنفذ من ثلثه وديونه تقضى من جميعه. هذه المسألة هي ضعيفة للمذهب، ما هم راضين بها، والظاهر ضعفها. الصحيح للمذهب أنه إذا مات الميت فإن العبرة بالأحياء بالورثة، لا عبرة بالميت، لأنها قد انتقلت من ملكه. فإذا مات الميت وخلف ثلاثة بنين والغنم بينهم وخلف مئة شاة، فيلحق كل واحد منهم أقل من أربعين شاة، أهي جاي أربعين. ما فيها شيء زكاة، مبلغه يشتي يأكدها الحين قديه في المنتخب. صار كيف قال أبو العباس قال أن المال يكون موقوفا على ملك الميت، ما هو صحيح، هي بناء عليه، بناء على أن المال على ملك الميت، والصحيح أنه ما عاد على ملك، تنتقل. حتى في الحديث قال أن المال بيكون للميت لما يموت، كما ما تنتقل. في الحديث الذي قال هي ثلاثة، المال والأهل والعمل، والأهل يكونوا مع الميت لما يوصل عفى القبر، لا يقولوا مع لنا حاجة، والعمل برحمة. وكذلك لو وطئ رجل امرأته ثم مات ثم حملت امرأته وولدت أن الولد وارث بالإجماع، ولا يجوز أن يكون ورث ساعة موت أبيه، لأنه إذاك كان نطفة ولا حكم لها، فلولا أن المال مبقى على ملكه كان لا يورث إذا ولد. كله موجود، ما هو كله موجود حمل. فإن قيل فإن جميع ما ذكرت هنا لا يتغير حكمه بالقسمة، لأن القسمة لو وقعت ثم ظهر الدين أو ولد الولد لكانت القسمة تنتقض، فعلم أنها لم تقرر ملكا لم يكن. قيل له إن القسمة إذاك تنتقض لأنها تكون وقعت غير صحيحة، والقسمة الصحيحة هي التي تقرر الملك، فلم يجب أن يكون ما ذكره مانعا من بقاء المال على ملك المالك الميت إلى أن تجري فيه القسمة. الميت لا يملك بالأصل. وأيضا لو كان على الميت دين فأبرأه صاحب الدين لصح ذلك، فجرى مجرى أن يبرئه وهو حي في أن المال يخلص للورثة، فكشف ذلك أن بالموت لا ينقطع حكم ملكه. ويمكن أن يشبه ذلك بالغنيمة، فيقال إن الملك لا يستقر للورثة إلا بعد القسمة، كما لا يستقر ملك الغانمين إلا بعد القسمة. ما هو سواء، ما الغانمين ما هو ملك محقق لهم، لأن الملك لله ولرسوله، ولذا إذا أراد النبي لا يقسمه، لأنه مال مملوك ينقل الملك فيه من غير اعتبار رضا المالك بوجه من الوجوه. ويبين أن الغانمين لا يستقر ملكهم إلا بعد القسمة، ما ثبت من أنه إذا استحق منه مسلم شيئا قبل القسمة أخذه، وإن وجده بعد القسمة لم يأخذه إلا بالقيمة. وقد بينا ذلك فيما تقدم. وأيضا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ الصفية من الغنيمة، كحنا بينا فيما تقدم إنها فيما إذا كان الشيء مستحق المسلم إنه يجب رده ولو بعد القسمة، وأن خالد بن الوليد قد رد لابن عمر فرسه ورد له عبده. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ الصفية من الغنيمة، وأنه كان ينفل منها قبل القسمة ولا يعمل شيئا من ذلك بعد القسمة. عنده أنه ما أن النبي ما بيشل الصفية بعد القسمة، مما يدل على أن ملكها بالقسمة. هذا ما هو محل النزاع، محل النزاع أنها قبل القسمة ما هي ملك، على ما زعم المؤلف ما هي ملك للغانمين، وقاس عليها ميراث المتوفى إن ما هي ميراث للورثة، ما هي ملك لهم، لكن الأصل ضعيف في نفسه ولا هو مناسب يقيسها عليه، لأن الميراث محقق أنه إذا مات الميت فإن ورثته يرثونه ويملكون ما ترك، وذا الغنيمة ما هي ملك لأحد، في ملك لله ولرسوله وللإمام، ولذا للإمام أن يعطي غيرهم غير الغانمين. فإن قيل ليش ما بعد القسمة ما عبي يعطيهم، قلنا لأن ما لها معنى، نجي يقسمها بينهم ويجعلها من يديه، أنهم حانة كانوا زقاء أي مصلحة أن يهم مفسدة أنه يجي يهبل واحد قسم ويجيش القسم من يده ما له هي ملكهم أم جاز للنبي أنه يصرفها في غيرها. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وآله يوم في غزوة حنين شلل غنائم كلها قسمها بين المؤلفة قلوبهم ترك المجاهدين وكل ذلك يبين أن ملكه مستقر بعد القسمة فكذلك ملك الورثة على ما بينا فإن قيل فقد قال يحيى عليه السلام في الأحكام في كتاب الفرائض لو أن رجلا ذميا أسلم بعد موت أبيه المسلم بساعة لم يكن له حق في الميراث لأن الميراث وجب لأهله ساعة موت الميت وهذا يبطل ما ذهبتم إليه من أن المال يكون على ملك الميت. أجل الله الصريح ما نشي. قيل له ليس الأمر على ما قدرت لأن معنى قوله إن الميراث وجب لأهله ساعة موت الميت هو أنه قد وجب قسمته فيهم وأنه لا حق فيها لغيرهم لا ما يشتي من القسمة. القسمة معها شروط ولا تجب القسمة إلا بشروط بشروط الجواز القسمة وشروط الوجوب لا يشتي من القسمة لا يشتي أنه قد ثبت الميراث للورثة هذا السابر ندخل غيره ندخل غير الوارث. فعلى هذا أطلق عليه السلام لفظته هذا وذكر أبو العباس الحسني رحمه الله أنه على هذا الأصل يجب أن يبنى حول الميراث على حول الميت إلى أن يقتسموا فإذا اقتسموا استأنفوا الحول من حين القسمة وهذا الذي ذكره واضح الإيراد على الأصل الذي بناه. صار كيف قول المؤلف على الأصل الذي بناه يعني بناء على كلامه ما هو قوي ولا هو المذهب هو في الأزهر نفسه نبه عليها في قوله قيل ويبنى على حول الميت هو ضعف في المتن في متن الأزهر. حتى تجي القسمة مسألة قال ولو ملك رجلان 80 شاة لأحدهما 3/4 وللآخر ربعها وجب فيها شاة على صاحب الأكثر لأن الذي معه ربعها بجوا معها 20 والعشرين ما هي مصدق فإذا أخذها المصدق رد صاحب الأكثر على صاحب الأقل قيمة ربع شاه لأنه بيأخذ شاه من الرأس لأنه ما قد تقسمت الغنم لأنه هي مشاعة بينقص على صاحب العشرين ربع شاه يرد له فلوس ترى ولو كان بينهما 100 شاة وكان لأحدهما 3/5 وللآخر 5 لزم كل واحد منهما شاة شاة فإذا أخذ المصدق منها شاتين رد صاحب الأقل على صاحب الأكثر قيمة 5 شاة عنده الذي صاحب الأقل يرد على صاحب الأكثر صاحب الأكثر نمع 60 شاة أنا ما ذي أنه ضعيف هذا حاجة يرد لش كل واحد قد وجبت عليها الزكاة قد عليه نصاب بلا عنده أن ذي معه 20-60 معه فشاتين أكثر مما معه صاحب الأربعين نصيبه في الشاتين أكثر بس وكذلك القول في الإبل والبقر يكون بين الشريكين أو الشركاء. القياس تكون ما هي تاء يا. وكذلك القول في الإبل والبقر تكون بين الشريكين أو الشركاء، وهذا منصوص عليه في الأحكام. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فنبه بذلك على أن المصدق يأخذ من الشريكين ما يتراجعان فيه، وهذا لا يصح إلا في المسائل التي ذكرناها ونحوها. وقلنا إن الشاة إذا أخذت وكانت تلزم صاحب الأكثر دون صاحب الأقل، إن صاحب الأكثر يرد على صاحب الأقل، لأن صاحب الأقل يكون قد أخذ منه قسط لم يلزمه، وصاحب الأكثر أخذ منه دون ما يلزمه. فإذا رد صاحب الأكثر على صاحب الأقل ما أخذ من نصيبه يكون قد وفى ما لزمه. وقلنا إنه إذا لزم كل واحد منهما شاة شاة، فأخذ المصدق منهما شاة، يرد صاحب الأقل على صاحب الأكثر، لأن صاحب الأكثر يكون قد أخذ منه أكثر من شاة، وصاحب الأقل يكون قد أخذ منه دون شاة. فإذا رد على صاحب الأكثر يكون كل واحد منهما قد أخرج شاة شاة. قلنا إذا كان هناك 800 شاة، أحدهما له 60 شاة والثاني له 40، فيلزم شاتين. صاحب الأكثر معف الشاتين ملك أكثر من صاحب 40، زيادة قسط 20 20 الشاة زيادة على 40 قسطها من الشاتين.